ما هي المحاذير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المحاذير التي وقع فيها هؤلاء المعطلة؟
يخالفون طريق السلف. الثاني
تعطيل النصوص
عن المعاني المراد منها. أيضا
التناقض
إثبات البعض ولا للبعض، سواء غلاتهم أو غير الغلات، غير مستقلين أو مستكثرين. قال رحمه الله تعالى: الخاتمة، خاتمة هذا البحر لا خاتمة الكتاب. قال: هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، ولم يذكر آية كثيرة، إنما أشار إلى هذا. شيخ الإسلام رحمه الله كتاب في المنية أشار إلى هذا، فصل لهذا في عيش أكثر الأصلية، حتى بعدة نماذج أكثر مما أتى بها في هذا الموضع. والذي ذكره في الواسطية لا سبيل الاستيعاب أيضا، إنما على سبيل التمثيل. قال: قاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه ما تلا وأثبت السمع والبصر. قال: وإنه جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات أنه، لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النفس وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفى الله عن نفسه صفات نقص كالعياء واللغوب، كل الذي نفى الله عن نفسه هي صفات نقص لا تليق به كالعياء واللغوب والعيب وما مثل من اللغوب والعيب والظلم وما مثل المخلوقين، وهذه أمثلة. وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه أيضا مع إثبات كمال ضد، لا يثبت الله سبحانه وتعالى نفي العيب إثبات كمال القدرة والقوة لله سبحانه وتعالى، ونفي الظلم كمال عدل إثبات كمال ضد، لا يثبت الله سبحانه وتعالى. هذا الواجب تجاه الأشياء المنفية. أما النفي المجرد فهذه طريقة معفنة، نفي مطلق مع عدم يعني إعتقاد كمال ضد، مع أيضا مع هذا النبي إثبات الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. قال: كل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأفضل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته كالغضب والرضا، وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، كما مر معنا الصحاوية في النونية أيضا غيرها، أن الله عز وجل لم يأتي عليه وقت لم يكن متصفا بصفة ثم اتصف بها بعد. قال: فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا. فصل في أمر فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى: هو الاول والاخر، وقال: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. قال: وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال تعالى عن موسى حين ساله فرعون: ما بال القرون الاولى؟ قال: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وفرق بين علم وعلم المخلوق، علم المخلوق يسبقه الجهل ويلحق الفناء، وعلم قاصر ليس كعلم الله سبحانه وتعالى. قال: وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب. قال تعالى: قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن عبث كاملة لخلقه وشرعه. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. حتى الشر ما خلق الله إلا حكمة لا لم يخلقه عبثا. قال حكمته كالدائرة ذاته لا يحيط بها الخلق فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه. بدون فقط يعني كثير أشياء نعجز عن الحكمة وإن علمنا حكمة ليست هذه الحكمة وحدها والله الحكمة البالغة والله يعلم أنتم لا تعلمون فقد يكون لله عدة حكم في المسألة. قال فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. أي بعض المسائل نعلم الحكمة سواء بالدليل أو من حيث الواقع مثلا يعني تأتي قرائن وأمور تدل على أن الحكمة هذا الموضوع كذا وقد تكون هناك حكم كثيرة لا نعلمها. وعلى هذا تجد الدائرة الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أي أنها صفات كمان كاملة شاملة وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال فكلها صفات كمان لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال فصل ومن صفاتها التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم سنة مقدمة النعاس والنهوب والعياء والظلم. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال تأخذه سنة ولا نوم. وقال وما مسنا من نهوب. وقال ولم يعي بخلقهن هي. وقال ولا يظلم ربك احدا. وكل صفه نفاها الله تعالى عن نفسه فانها متضمنه لشيئين احدهما انتفاء تلك الصفه اي نفيها عن الله. بعضهم يسميها صفات سلبيه والصواب التعبير بصفات نفيه. الثاني ثبوت كمال ضدها كما سبق مثلا الظلم نفي الظلم اعتقاد كمال ضد لا يقبل الله سبحانه وتعالى مع اثبات الصفات مع اثبات الصفات الاخرى اللائقه ماذا الثابته لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. قال الا ترى الى قوله وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فان الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين ان ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله ونفي اللغوب والعلم متضمن لكمال قوته ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية. ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا نفي مجرد فقط يعني مثل الإنسان فالإنسان ما هو بخيل لكن يعني ما لا يستطيع يكون كريما ليس بخيل لكن ليس بكريم لا حق الله عز وجل مثل الإنسان وليس كذلك. تنفي عن الله العجز مع كمال القدرة والقوة لله سبحانه وتعالى. تنفي عن الله النوم والسنة لكمال قيوميته سبحانه وتعالى وكذلك الموت لكمال حياته عز وجل. قال بل لا بد أن يكون لإثبات كمال وذلك للوجوه التالية. الأول أي نفيها يعني نفي هذه كمال لحق الله وليس النفس. قال أول أن الله تعالى قال وهو لله مثل أعلى أي الوصف أي الوصف الأكمل وهذا معدوم في النفي المحض نفي مجرد ما عدم يعني جعله يعني باعتقاد كمال ضد غير ذلك لا يكون هذا كمال. الثاني أن النفي المحض عدم المحض والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا. يقول ليس متصفا بكذا إذا لم تعتقد عكسه لا ذلك فهذا نفي محض ما تحته فائدة. الثالث أن النفي إلا يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده لا كمال لا لكمال الموصوف. فالله عز وجل تنفع عنه هذه الصفات المنفية الثالثة لكمال تبارك وتعالى. فإذا لم يكن نفي هذه كمال يكون لعدم لعدم قابليته لذلك والله عز وجل منزه عن ذلك. فقد يكون المخلوق ينفع عنه شيء من هذا من هذه الصفات لكن لعدم قابليته لذلك لا ينفع عنه النوم لكن هذه صفة عجز للمخلوق عدم النوم. فالنوم للمخلوق صفة كمال كونه ينام فلا يقبل أنه لا ينام ولو لم ينم لا ذهب إلى أقوى وأمهر المستشفيات لعلاج ذلك الأمر. قال كما إذا قيل الجدار لا يظلم، فليس الظلم على الجدار، ليس لكمان الجدار. لذلك يقال العفو عند إيش؟ عند المسيرة. يعني كان الإنسان يقدر على الشيء لكن لا يفعله هذا يكون كمان، والله سبحانه لا يظلم، وذلك ما لعدل سبحانه وتعالى. فإذا فلان سخي أو فلان مثلا عفو يعفو ويصفح، إذا كان يقدر أن يعاقب فهو يكون إيش؟ يكون مرحا. أما إنسان ضربه وأنت لا تقدر أن تأخذ حقك بشيء من الأشياء يكون قد سامحك، فهذا يكون مدحا، مثل ما لو كان قادر أن يضربك وأن يعاقبك وأن يضرب السجن وأن يبرمك، يقدر على هذا كله مثلا ثم يقوم قد عفوته عنك، فهذا الذي يكون مدحا فيه. قال فلم يكن يعني الجدار ليس لكمال الجدار، ولكن لعدم قابليته اتصافه بالظلم أو العدل، وحين لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا به أي الجدار. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنفس الموصوف أو لعجزه عنه، كما نقيل عن شخص عاجز عن انتصار نفسه ممن ظلمه إنه لا يجد السيئة بالسيئة، فإن في مجازاته السيئة بمثلها ليست لكمال عفوه ولكن لعجزه عن انتصار نفسه، وحين يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا، كما قال الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمتك ولا يقدرون الناس حبك خردل. هذه لو كانوا أقوياء قادرين على ظلم الناس مثلا ويعني لا يقدرون وقادرين على القدر مثلا ثم تركوا ذلك كان هذا يكون هيكلهم مدحا، لكن لما كانوا عاجزين كان هذا البيت ذما به، فهذا الشاعر ذمهم، مع أن هذا البيت لو قيل لإنسان قوي وقادر وأنه لا يقدر وأنه لا يظلم لكان هذا مدحا فيه، لكن كونه عاجز كان هذا ذما، هذا الشاعر تنقض قبيلة ماذا لما كان هذا وصفهم لأنهم عاجزون، أما إن كانوا قادرين وقال بهم هذا الكلام فكان مدحا لهم. قال انظر إلى قول المحاسبي الحماسي يهجو قومه لو كنت من مازن لم تستمع إلي بل دقيقتي من زهر بن شيبان، إلى أن قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، أي أنهم عاجزين لكن لو كانوا لأنهم عاجزون لكن لو كانوا قادرين على الشر تركوه كان هذا مدحا لهم. قال يجزون من ظلم من ظلم يجزون من أهل الظلم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان، يريد ذلك ذمهم وصفهم من عجز لا مدحهم لا مدحهم بكمال العفو بدليل قوله بعد فليس لي فيهم قوما إذا ركبوا سن لغارة ركبانا وفرسانا. قال بهذا العلم أن الذين لا يذكرون الله تعالى إلا بالنفي المحض وهم الجهمية لم يثبتوا في حقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقولهم بالله عز وجل إنه ليس بداخل عالم العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد موازن ولا خوف ولا تحد ولا متصل ولا منفصل ولا ذلك، وذلك قيل إن إله الجميع والعدم لا موجود ولا معدوم ولا داخل ولا خارج ولا يسمع ولا يبصر ولا حي ولا ميت ولا 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 ولا، هذا هو العدم المحض تماما، حتى قيل لهم سنة لفرق واحد بين هذا إله يكون بين العدم، ما هو الاعتقاد ما هناك أي فرق بين إله وبين العدم، لأن هذا لما يقول الإنسان إنه لا يظلم لكن كمال عدله وإن ليس بعاجز كمال قدرته وغير ذلك هذا إثبات إله متصف بالصفات. قال ولهذا قال محمود بن سلك السكين لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا ميز لنا بين هذا الفضل الذي تثبته وبين المعدوم، ولقد صدق رحمه الله فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصف به الخالق جل وعلا، أي هذا وصف العدم تماما. وقيم كثيرا من الرد هذا يقول المعطلة يعبدون عدما يعبدون عدما يعني أولادهم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو المنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا لغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم العالم ولا مقارن له ولا ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزم له ان يكون ميتا اصم اعمى ابكم، على اقل تقدير على اقل تقدير، والا فيعني هذا الاصم والاعمى ارفع من اله الجميل الذي يصفون، لان مؤدى قولهم العدم تماما مؤدى قول الجميع والعدم، فيقول لا اصم ولا ابكم ولا موجود ولا معدوم، طيب فما هو هذا؟ هو العدم تماما. فرحمه الله تعالى فصل القاعده الثانيه ما أخبر الله تعالى به كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، هذا من حيث الجملة
من حيث التقعيد ومن حيث الرد على هؤلاء. أما من حيث الواقع ما هنالك شيء جهلنا معناه سواء في الصفات أو غيرها إلا أن يجعل البعض دون بعض، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ما هنالك شيء مجهول المعنى كما تقول مهورة. فقول التفويض خطأ، ما فرضنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليه الكتاب لتبين للناس فرستكم على البيضاء إلا تنهاري لا يرجع عنها بعدي إلا هالك، وهكذا حديث الإذار عند الطبراني في صحيح ما رقي شيء يقرر من الجنة بعد أن الله قد بيّ لكم. هذا من حيث هذا العلماء يقولون أي شيء الإيمان به علمنا أو جهلنا، لكن من حيث أنه شيء مجهول المعنى لا يوجد لا في الصفات ولا غيرها، إنما الكيفيات التي هي في الجهل. أما من حيث المعاني سواء في الصفات سواء في الأحكام كل هذا معلوم، إلا أنه قد يهلو البعض دون البعض. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كما سمعت يعني قد تجهل أن معنى هذه الصلة ومعنى هذا الاسم، أو تجهل معنى يعني ماذا بارك الله فيكم هذه المسألة أو يجهلها كثير من الناس، لكن من حيث هي في الشريعة الإسلامية ما هناك شيء ليس معلوما. وأدلة البيان والوضوح والجلاء كلها تدل على هذا. فهذا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره كما قال تعالى قل أنتم أعلم أم الله، ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ولأن كلام الله تعالى أصدق الكلام، فكيف يكون أصدق الكلام يكون ذلك أشياء غير مجهولة المعاني؟ مفهوم هذا؟ أي كذلك العلماء يقولون يعني أي شيء لا يجب علينا أن نؤمن به كل ما جعلنا وعرفنا جعلنا أم جهلنا، وإلا من حيث الذي يبحث ويتعلم معاني معلومة، إنما الشيء الذي يجهله كيفية الصفات، فهذا الواجب أن لا نخوض فيه لأن الله ما علمنا بعدم قوتنا لإدراك هذه. ولذلك لما سأل موسى عليه السلام الصلاة والسلام ربه أن يراه قال لن تراني لن تطيق هذا، بينما في الوقت الذي يطيقون إدراك ماذا قوة رؤية الله سبحانه وتعالى فإنهم يرونه يوم القيامة. قال ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه كما قال تعالى كما قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. هذا بعض معاني المتشابه يشبه بعضه بعضا، لأن القرآن جاء أنه محكم الإسلام راح كتابه تحكيمة آياته وجاء أنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث ماذا؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها وجاء فيه أنه محكم وأنه إيش؟ متشابه. ماذا الآية في آل عمران؟ هذه آية مستمرة أنه متشابه وأخرى متشابهة. فما جاء أنه محكم مطلقا، القرآن كله محكم متقن ما فيه خطأ ولا خلل، القرآن كله محكم. وما جاء أنه متشابه في مثل هذه الآية يعني يشبه بعضه بعضا في الصدق والبيان والوضوح والجلاء ورحمة المؤمنين وغير ذلك. وما جاء أن بعضه محكم وبعضه متشابه فيه آيات واضحة للدلالة لا نفس فيها ولا تشكل على من له أدنى علم، وفيه آيات قد يخفى معناها. فهذه الآيات المتشابهة في هذا الموضع يرجع فيها إلى إيش؟ إلى المحكم، إلى المحكم الآيات الواضحة الدلالة الذين في قلوبهم زيغ من أهل البدع يأخذون إيش هذا المحكم الذي تحتمل لها معنى وتحتمل معنى آخر، يأخذون معنى آخر يتحتمله. أما أهل العلم والصادقون والمتمسكون يعودون بهذه الآية إلى إيش؟ إلى الآيات المحكمة. هذا ثلاثة أقوال ذكرناها أيضا في علوم القرآن. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ولأن الله تعالى يريد لما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا. هذه الأدلة البيان كل هذا ما يؤيد أن المسند يريد ماذا سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه أن المعنى معروف، تمام. كل هذا يدل أنه يريد أن المعنى معروف، لكن أراد أن يقول لهم هذا القول عرف أو ما عرف آمن يجب أن تقبل. قالوا لأن الله تعالى يريد بما أنزل على عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا والله لكل شيء عليم. كل ما جاء من آيات البيان وفي إكمال الدين وفي ترك الإحداث والابتداع كلها هذه الأدلة بل جمعت جاءت في جزء كبير تدل على هذا المعنى وعلى هذا المقصود. قالوا هكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أصدق كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق. إذا طلب هذا أن يكون إيش؟ أن تكون المعاني معلومة تماما، المعاني معلومة، والمقصد مقصد الله ومقصد رسوله أيضا معلوم، ولم يترك الله عز وجل الناس في دوامة كما يقال، أو يعني يخاطبهم بشيء لا يفهمونه ولا يعقلونه ولا يستطيعون الوصول إليه، بل شيء سهل واضح. ولذلك لم يختلف السلف بشيء من الصفات، الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة واحدة، يا رب كيف يا رسول الله كيف استوى الله، أو كيف يد الله، أو كيف نزوله، لأنها واضحة جلية. بينما لو استغربت ترى أنهم يسألون في مسائل يسيرة في الوضوء في الحيض في الطهارة مثلا في الصلاة، لأنها أشكلة. أما هذه أوضح، هذه أوضح وما بها يعني إشكال الذي يحصل في تلك المسائل، يعني ما المسائل الفقهية. قال فقد اجتمع لثمر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم، كمال الصدق، وكمال البيان، وكمال القصد والإرادة، وهذه هي المقومات، وهذه مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيب أو سيء قد لم يكن مقبولا لجبر مقومات القبول أو أحدهما. وأهل البدع يعاملون النصوص الشرعية بهذه المعاملة، معاملة كلام صدر إما عن جاهل أو عن عيب لا يستطيع ماذا لا يصح، أو عن سيء القصد يعني بكلامه فحملوا على المقصد الصحيح، هم يتعاملون مع النصوص الشرعية هذه المعاملة، وهذا قصد سيء صلى الله عليه وسلم. أما إذا عاملوا المعاملة الأولى لأنه المخاطب أو المخاطب بهذا الكلام كلامه أفصح البيان وأفصح الكلام وراء الهداية، وكلامه لا في الباطن من يديه ولا من خلفه وغير ذلك، لما وقعوا فيما وقعوا فيه. قال فإذا كان مقومات قبول خبر تام على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله، سواء كان نبيا أم إثباتا، ولم ينفع عذر للمعتزل في رده أو تحريفه أو شك في مدلوله لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته، إذ البيان بها أكثر وأوضح وأجلى. قالوا كذلك ما ثبت باستثناء سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله. أن ينضاف إلى هذا أن الكلام الذي البيان الذي صدر من كلام الله وكلام رسوله والوضوح والقصد حسن، وهو قصد هداية الناس وانتفاعهم وتدبرهم للنصوص والعمل بمقتضاها وذلك، ينضاف إلى هذا أن السلف ساروا على هذا، وهم أول من خوطب بهذا، الصحابة رضي الله عنهم ساروا على هذا، فهم كانوا يسألون عن أمور دينهم، فهم ساروا على هذا الشيء، ساروا على قبوله وإجباره إجباره على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل، فهذا أمر ماهرين، وهذا هو أصل الثالث وهو فهم السلف الصالح. قالوا كذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله. وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. وأما ما تنازع به متأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو يرويه لعدم وروده السبيل، أي ما حصل بعده فلا يبالي بهذا الاختلاف، وليس له أن يتقبل معناه وأن يرده حتى يعلم المراد منه، كما أورد بعض الألفاظ المحتملة كالجهة والحد وغير ذلك، هذه التي قد تحتمل معنى حق أو معنى باطل، الأصل هذه ردها، لكن كانها بما يحتمل معنى فتحمل على المعنى الصحيح كما قد ورد عن بعض السلف. أما ماذا ما لم يرد شيء من هذا أو ما لم يكن له وجه صحيح فترد بالكلية. وعلى أي حال واجب التقيد بالمواد في الكتاب والسنة وما جاء عن السلف. قال فإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده، ولذلك أمثلة.